بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ في هذا الدرس من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. وبعد أن انتهى رحمه الله من ذكر باب الإخلاص أو باب الترغيب في الإخلاص، ثم باب الترهيب من الرياء، ولا شك أن الإخلاص هو أول شروط قبول العمل لكل عبادة ولكل عمل يتقرب بها إلى الله عز وجل شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، تكون العبادة خالصة لله عز وجل. والشرط الثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتقرب إلى الله عز وجل ويتعبد إلا بدليل شرعي، إلا إذا جاء الدليل عليه من الكتاب أو السنة. أما إذا يتعبد بعبادة ليس عليها دليل فهي من محدثات الأمور. لذلك تابع حافظ المنذري بعد باب الإخلاص والتحذير من الرياء أتى بباب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. ونبدأ اليوم بهذا الباب، الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، لأنها الآن يكتمل عندنا شروطا أو شرطا قبول العمل، الإخلاص والاتباع. ثم بعد ذلك يأتي بأبواب تتعلق بالعلم وفضل العلم، لأنك الآن قبل العمل لابد من العلم، باب العلم قبل القول والعمل. فإذا ما يرغبنا في العلم، ثم بعدك يأتي بأبواب الأعمال الصالحة من الإيمان والصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج والعمرة وغيرها من الأعمال الصالحة، ترغيب وترهيب، ترغيب في هذه الأعمال وترهيب من ضدها أو من إهمال هذه الأعمال وتركها. فهذا الكتاب الترغيب والترهيب كتاب عظيم، ولا شك أن الإنسان إذا تدبر هذه الأحاديث لابد أن يقوى إيمانه بالله عز وجل، وأيضا ترتفع همته في الإقبال على العمل الصالح إذا عمل أو علم وعمل بفضائل الأعمال التي تأتي في هذا الكتاب، الترغيب فيها، الأجور العظيمة، جزاء العمل بهذه الأعمال، فيزداد إيمانه وإقباله على الطاعات. وهذا من أهم ثمرات وفوائد دراسة مثل هذا الكتاب الترغيب والترهيب. هو كتاب حديث جمع فيه أحاديث من أكثر من 17 كتاب من كتب السنة، أحاديث جمعها حافظ المنذري في هذا الكتاب الترغيب والترهيب. فيه فائدة عظيمة هذا الدرس، فنسأل دائما الله عز وجل وفقنا وإياكم للعلم والعمل والمواظبة على مثل هذه الدروس. فهذه نعمة من الله عز وجل أنعمها على هذه البلاد، مثل هذه الدروس، هذه مجالس العلم. الناس مشغولة، أكثر الناس في شغل، لذلك البخاري رحمه الله يقول لتلميذه طب نفسا، الناس في ملاهيهم وناس في تجاراتهم والناس في أعمالهم، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، أنت يا من تحضر مجالس العلم مجالس الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته، فأنت في خير عظيم، في خير عظيم. فعليك بالإخلاص، فعلينا جميعا بالإخلاص عند حضور مثل هذه المجالس، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قد يكون مجيئك لمثل هذه المجالس
في بيت من بيوت الله عز وجل سبب لدخولك الجنة. كل يريد الجنة، كل يريد الجنة، لكن الجاد الذي يخلص في عمله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر مثل هذه المجالس ينال الخير العظيم. كلما حضرت مجلسا في بيت من بيوت الله، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علم أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته، أجر حجة بسبب حضورك لمجلس علم نص ساعة وأربعين دقيقة في المسجد في بيت من بيوت الله. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما، يا يتعلم أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته، حجة تامة ما فيها نقص. هذا فضل عظيم، فاحرصوا على مثل هذه المجالس. نسأل الله يحفظكم ويفقهنا وإياكم في ديننا. قال: باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه: الترغيب والترهيب. باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، وصية عظيمة، ليست من إنسان عادي، هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية لهذه الأمة، وصية عظيمة. وقبل هذه الوصية قدم بموعظة صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث الأرباض بن سارية. هذا لابد لطالب العلم أن يحفظ مثل هذا الحديث، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان أهمية الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأرباض: حديث صحيح في صحيح الترغيب رقم 37. قال الأرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الموعظة هي التخويف بطريق النصيحة، تخويف بطريق النصيحة، هي نصيحة لكن فيها تخويف، يخاف الإنسان من عذاب الله، يخاف من النار، تخويف من النار، من العذاب، من إحباط العمل، تخويف. هذه موعظة. وعظنا، بعد أن وعظهم، هذه الموعظة التي وجلت منها القلوب، فزعت، خافت منها القلوب، قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وجلت قلوبهم، وذرفت منها العيون، سال دمع العيون، سال دمع العيون، ذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله من هذه الموعظة. فهموا أنه يودعهم بهذه الموعظة، خشي عليهم صلى الله عليه وسلم من الرد عن الإسلام، من جهنم، من عذاب الله، من غضب الله، فوعظهم هذه الموعظة، ففهموا أن هذه الموعظة موعظة مودع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيودعنا، سيذهب إلى ربه سبحانه وتعالى، إلى الرفيق الأعلى، فكأنها موعظة مودع. فأوصنا، أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، يعني تجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، تقيكم منه،
تقيكم من غضب الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. هذه التقوى تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وقاية تقيك من عذاب الله، من غضب الله. كيف تقيك؟ افعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك عنه فقط، هذه تقوى الله. أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة، السمع والطاعة للولاة والأمراء ما داموا مطيعين لله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ما لم تؤمروا بمعصية. فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، واجب السمع والطاعة، وهي جزء من البيعة لولي الأمر، واجبة في الشرع. السمع والطاعة في المعروف، اسمع وأطع. قال: وإن تأمر عليكم عبد، لو صار أميرا واليا عليكم، عبد ليس حرا، لا عبد، جاء في رواية مجدع الأطراف، مجدع الأطراف. وإن تأمر عليكم عبد، عليكم السمع والطاعة، لأن السمع والطاعة واجب في الشرع وفي حماية للمجتمع وللأوطان، حماية من الفتن ومن الاختلاف ومن التفرق على مر التاريخ. إذا عدم أو عدم وجود الولاة أو عدم وجود السمع والطاعة، الخروج على الولاة، يؤدي إلى فساد المجتمع، إلى الفتن والاختلاف. فالإسلام يمنع. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، أي شخص ما يعجبكم، ما ترضونه، ما دام هو أمير واجب عليكم السمع والطاعة. وإنه من يعش منكم، يقول للصحابة، من يطول به العمر ويعيش أيام السنوات القادمة فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير في زمن الصحابة حصل. وإنه من يعش منكم، منكم يا الصحابة، سيرى اختلاف. لذلك رأوا الاختلاف الكثير، حصل الاختلاف الكثير في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هي النجاة من هذا الاختلاف، الاختلاف الكثير، ما هي النجاة؟ جاءت الوصية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي. هذه طريق النجاة، اتباع السنة، اتباع الكتاب والسنة. السنة هنا طريقة، عليكم بسنتي يعني بطريقة ما جئت به من الله عز وجل، ففيه الكتاب والسنة، عليكم بالكتاب والسنة. المقصود بسنتي هنا ليست سنن النوافل، لا، سنتي هنا طريقتي، وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الكتاب والسنة، هي الشريعة التي جاء بها من عند ربه سبحانه وتعالى. عليكم حتى تسلموا من الاختلاف الكثير ومن الفتن والافتراق، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي امتداد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي امتداد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم رضي الله عنهم لا يأمرون ولا يحكمون إلا بما علموا أنه من سنته، فكان اتباع سنتهم هو اتباع لسنته صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أنهم يحدثون سنن، لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء، طريقة الخلفاء، ما يأمرون به ويحكمون به بما علموه أنه من سنته صلى الله عليه وسلم. فكان اتباع سنتهم، طريقتهم، هو اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل بعد ما أوصى باتباع سنته عليكم بسنتي قال عضوا عليها تمسكوا بها، جاء في رواية وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هذه الأنياب على أطراف الأنياب أشد الأسنان، الذي إذا مسك شيء ما يخرج من هذه الأنياب، ما يخرج بسهولة. عضوا عليها على السنة، تمسكوا بها، اصبروا عليها ولو جاءكم الأذى من الناس، اصبروا عليها، تمسكوا بها، لا تتركوها السنة، لأن هي طريق النجاة، هي السلامة، فيها السلامة من الاختلاف الكثير ومن الفتن ومن الافتراق. لما ترك الناس السنة وعزلوها عن عباداتهم وعن معاملاتهم وعن تعاملاتهم مع بعضهم البعض، افترقوا واختلفوا وتحزبوا وأحدثوا الجماعات والأحزاب، تركوا السنة. عندكم السنة، ما تحتاجون إلى أحزاب وإلى جماعات، تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، أوصاكم بها، عليكم بسنتي. لماذا ينحرفون عن السنة ويفرقون الأمة؟ لأنهم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث حزبا أو جماعة أو مذهبا أو غير ذلك وترك السنة فقد ابتدع في دين الله عز وجل، فقد فرق المسلمين وهم جماعة اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصاهم صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. بعد ما أوصى وحث على السنة قال وإياكم ومحدثات الأمور، ما يخالف السنة، أحذركم إياكم، تحذير، إياكم ومحدثات الأمور، ما استحدث في دين الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف سنته. هذه محدثات الأمور يأتي بالفعل والعبادة ليس عليها دليل، هذه محدثات الأمور. من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، لا يقبل منه، لأن من محدثات الأمور. لذلك الإنسان يراجع عباداته، هي سنة ولا من محدثات الأمور؟ هذا الذي أفعله الآن من التقرب إلى الله عز وجل، هل هو فيه سنة؟ هل عليه دليل في الشرع؟ أم هو من محدثات الأمور؟ إذا كان سنة عليك بها، عليكم بسنتي، وإذا كانت بدعة إياك أن تقربها، إياك ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حسم الأمر صلى الله عليه وسلم، كل محدثات الأمور في الدين، كل بدعة ضلالة، ما في مجال، ما في هناك بدعة حسنة. هو حسم الأمر صلى الله عليه وسلم، ما دام لها بدعة مخالفة للسنة إذن هي ضلالة، ما في بدعة حسنة، ما في. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل بدعة ضلالة، ما في مجال. حتى أئمة الإسلام، حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. شوف، وكل بدعة ضلالة. وهكذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة، ما في مجال. وهكذا الإمام مالك رحمه الله يقول، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. كيف بدعة حسنة؟ يعني ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أداها لهذه الأمة، خان الرسالة، ما بلغ الدين. شوف، الأمر ليس بالأمر الهين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث من كل، يحذر من كل بدعة. والصحابة فهموا هذا، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر وغيرهم، أئمة الإسلام، مالك إمامنا يقول، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله.
روي بسند صحيح عن ابن ماجشون رحمه الله قال سمعت مالكا يقول، وذكره الشاطبي في الإعصام في كتابه الاعتصام. هذا الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، نص صريح. فعلينا باتباع السنة. كذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. هذا الإمام أحمد بن حنبل، وهكذا أئمة الإسلام. فعلينا أن نحذر إياكم ومحدثات الأمور. قوله عضوا عليها بالنواجذ يعني اجتهدوا على السنة، الزموا السنة، احرصوا على السنة في تعلمها وفي العمل بها وفي دعوة الناس إلى هذه السنة وإلى الصبر، الصبر على الناس. أكثر الناس يجهلون السنن، فعلينا بالرفق والرحمة بالناس وتعليمهم بالحكمة والموعظة الحسنة. هكذا أمرنا، اجتهدوا على السنة، إلزموها، احرصوا على السنة، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. إذا ما تمسك الإنسان وحرص وكان جادا في تمسكه بالسنة تذهب عنه، تفلت عنه السنة. إذا تهاون فيها وجامل الناس فيها، تمسك بالسنة. السنة أقصد بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسك بها إذا تريد النجاة. هذه هي النجاة من الاختلاف. حديث عظيم، شرحه أيضا أوسع من هذا لكن اختصرنا لكم. حديث الثاني، نعم.
وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.
نعم، قال بإسناد جيد وله شواهد، وحديث صحيح في صحيح الترغيب 38 في صحيح الترغيب والترهيب رقم 38 عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألهم أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله، هي هنا في زيادة جاءت في نسخة من النسخ لهذا الحديث، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله، سبب هذه جاءت في الحديث لكن هنا لم تذكر في هذه النسخة، لكن عند الطبراني وعند غيره جاءت إن هذا القرآن سبب، لأن هذا هو التفسير، سبب يعني حبل، سبب يعني حبل، طرفه بيد الله. شوف الآن المعنى وضح، إن هذا القرآن سبب أي حبل، طرفه بيد الله، طرفه بيد الله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بحبل ممدود بين السماء والأرض، فطرفه منه عند الله عز وجل وطرفه الآخر في الأرض، والمراد هنا عهد الله، عهد بين الله وبين عباده يجب عليهم أن يحافظوا عليه. هذا القرآن هو عهد بين الله وبين عباده يجب عليهم أن يحافظوا عليه ويستمسكوا بهذا القرآن ويتدبروه ويعملوا بما فيه. هذا هو شرح الحديث، إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذه أيضا فيها بيان ونصح لهذه الأمة أن يعملوا بهذا القرآن، يتمسكوا بهذا القرآن وبما جاء به.
هذا القرآن، العمل بالقرآن. وعمل بالقرآن يعني عمل بالسنة، لأن القرآن أمرنا بالعمل بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمرنا بالسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو القرآن. فهنا القرآن مقصود بها الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. التمسك بالكتاب والسنة فيه النجاة من الضلال، إنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعدها أبدا إذا تمسكتم به. أما إذا تخليتم عن القرآن يأتي الضلال ويأتي الهلاك على هذه الأمة. نعم.
وروي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه البزار والطبراني في الكبير والصغير.
نعم. هنا الإمام المنذري رحمه الله أتى بهذا الحديث وسنده ضعيف عنده، لذلك قال روية، وهو أخبرنا في مقدمة كتابه إذا صدرت الحديث بروية يعني ضعيف، لكن هذا الحديث صحيح، جاء في طرق أخرى لم يأتي بها الحافظ المنذري، هو حديث صحيح لغيره، كما في كتاب صحيح الترغيب والترهيب رقم 39، في صحيح الترغيب والترهيب رقم 39 قال صحيح لغيره، لأنه وجد له شواهد ومتابعات، فحديث صحيح ولو صدر هنا بصيغة التمريض روية نقل قيل حكية، هذه صيغة تمريض، إذا ذكرت أول حديث هي علامة على ضعف الحديث غالبا، لكن هنا لا، حديث صحيح، صحيح لغيره. جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة، الجحفة ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام، وتسمى مهيعة، مهيعة، وهي بلدة وخمة، وخمة. لماذا وخمة؟ يعني ما حد يستطيع أن يعيش فيها، أي حد يعيش فيها يصيبه المرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان قد سأل الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، كانت حمى المدينة معروفة في ذاك الوقت لمن هو قادم من خارج المدينة، تصيب هذه الحمى حمى شديدة، فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سبحانه وتعالى أن ينقل هذه حمى المدينة إلى الجحفة، هي ميقات أهل الشام، لكن لا أحد يحرم من ذاك المكان، في منطقة قريبة منها هناك يحرمون الذي يأتي من جهة الشام. الشاهد هذا حديث صحيح، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فأبشروا، هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله هو كلام الله عز وجل، هذه الشهادة تدخلك الجنة بإذن الله عز وجل وبرحمته. أبشر ما دمت موحدا لله، لا تشرك به شيئا، وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن جاء من عند الله، أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، بمعنى الحديث السابق. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.
وهكذا قال الحاكم، صحيح الإسناد، لكن هذا الحديث
في سنده أبو البشر مجهول لا يعرف، مجهول لا يعرف، وهو حديث ضعيف هذا الحديث، لكن معناه صحيح، لكن سند هذا الحديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب، ضعيف ترغيب والترهيب رقم 29. وكذلك أيضا رواه الترمذي وضعفه، هو في سنن الترمذي وقال الترمذي حديث ضعيف، ضعفه الترمذي، هو الحديث ضعيف لكن معناه جاء في أحاديث صحيحة كثيرة، حديث أبي سعيد الخدري نقول أنه ضعيف، في ضعيف ضعيف الترغيب والترهيب 29. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا، أكل الحلال، أكل الحلال، وعمل في سنة، كل أعمال فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمن الناس بوائقه شرورها وأذاه، دخل الجنة. دلت أدلة كثيرة أكل الحلال يوصل للجنة، كذلك اتباع السنة تكون سبب لدخول الجنة، كذلك من يأمن الناس بوائقه شروره وأذاه أيضا يدخل الجنة. جاءت أحاديث وأدلة كثيرة، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: سيكون في قوم بعدي أيضا، يأتون الناس بعد قرون وسنوات أيضا سيكون عندهم هذه الصفات، أكل الحلال، العمل بالسنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم وأقوالهم واعتقادهم، يأمن الناس شعورهم وأذاهم، لا يؤذون الناس، أخلاقهم حسنة، تعاملهم مع الناس برحمة ورفق وحب ومودة، يأكلون الحلال، يبحثون عنه، يتجنبون الحرام، هذه كلها صفات طيبة مطلوبة تكون سبب لدخول الجنة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال: فله أجر شهيد.
هو حديث ضعيف، بل أجر 100 شهيد ضعيف جدا، وآخر الحديث أجر شهيد واحد ضعيف. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، حديث ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب رقم 30، في ضعيف الترغيب رقم 30، ضعيف الترغيب والترهيب، ضعيف جدا لا يصح. لا شك أن التمسك بالسنة فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته: عليكم بسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. التمسك بالسنة أجر عظيم، عمل صالح من أفضل الأعمال، لكن له أجر 100 شهيد، هذه لا تصح، لا تصح. ولا شك أن التمسك بالسنة عند فساد الأمة، عندما فساد الأمور، عند ضعف الدين عند الناس، عند انتشار البدع، وهو تمسك بالسنة ويعمل بها، هذا غريب بين هؤلاء الناس، لا شك أن أجر عظيم ومضاعف عند الله سبحانه وتعالى، لكن له أجر 100 شهيد ضعيف، لا يصح، لا يصح. وحتى رواية الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به، لأنه قال له أجر شهيد، أيضا ضعيف، أيضا في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 31 بعدها مباشرة بعد الحديث الأول، في ضعيف الترغيب والترهيب. نعم.
وعنه أيضا أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. الحديث.
نعم، حسنت، حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وميزة كتاب الترغيب والترهيب أنه يعلمنا الأحاديث الصحيحة، وكذلك أيضا يعلمنا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أبواب الترغيب والترهيب،
وهذا علم بالنسبة لطالب العلم، يحتاج إلى معرفة الأحاديث الصحيحة للعمل بها والاستدلال بها، وأيضا نحتاج لمعرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى نحذرها، حتى نبينها للناس. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيدة. الآن عرفتم أن حديث ضعيف جدا، لو سمعتم من أحد الناس تقول له حديث ضعيف جدا، صحيح؟ إذا قرأته في مكان لا ما حديث ضعيف جدا، عرفت الآن أنت حديث ضعيف جدا. فهو علم، معرفة الحديث الضعيف والموضوع علم. وأحد المحدثين ذكرت ذلك مرارا أعطى لولده مجلدات أحاديث كلها، اقرأ احفظها كلها. فالولد حفظ، بعد أيام أتى قال كل هذه الأحاديث ضعيفة وموضوعة. شوف، خلى الولد يحفظها حتى يعلم أن هذا حديث موضوعة، لا يقربها، لا يعمل بها، لا يستدل بها. فهذه ميزة هذا الكتاب التغيب، فيه حديث صحيحة كثيرة، 3700 حديث صحيح، وفيه بعد 2000 حديث موضوع ضعيف، حتى نتعلمها نحن طلبة العلم، نعرفها نحفظها. فمعرفة الحديث الصحيحة أمر مطلوب وعلم، ومعرفة الحديث الضعيفة وموضوعها أيضا مطلوب وعلم. لذلك حذيفة رضي الله عنه يقول الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن أقع فيه. لذلك الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر، يعرف الحديث الصحيح للعمل به والاستدلال به، ويعرف الحديث الضعيف والموضوع للحذر منه وتحذير الناس منه. فلا تستغربوا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واضح؟ تستفيدون بإذن الله عز وجل. قال وعنه أيضا، يعني عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، حجة المعروفة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموها حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يودع فيها أصحابه، لأن بعد حجة الوداع في أشهر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الرفيق الأعلى بعدها بأشهر. نعم. فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، الشيطان قد يئس أن يعبد، عبدة الشيطان لا يوجدون في جزيرة العرب، يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم بجزيرة العرب، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، غير العبادة، غير الشرك بالله، يوقع الناس في الزنا ويوقعهم في أشياء كثيرة مما تحاقرون من أعمالكم، مما تعدونه حقيرا صغيرا، هذه صغيرة من الصغائر يتهاون فيها مرة مرتين 3 4، شوف الشيطان دخل عليه فيرضى، الشيطان رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. حتى في الصغائر الشيطان يكون راضي، لأن الصغائر توصل للكبائر، بل أن الصغيرة إذا أصريت عليها تهاونت فيها تصير كبيرة من الكبائر، مجرد إصرارك عليها والاستهانة بها هذه صغيرة، هذه صغيرة، ويعمل ويعمل ويعمل، هذا يحيلها إلى كبيرة من الكبائر. رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، مما تعدونه حقيرا صغيرا، فاحذروا، يحذر صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان. إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنته، كتاب والسنة، تمسك بهما، الاعتصام بهما، تحاكم إليهما، العمل بهما، دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، لا إلى حزب ولا إلى جماعة، وإلى الكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم صحابة النبي قال الله قال رسول الله، كيف فهم أئمة الإسلام قال الله قال رسول الله، تفسير القرآن، شرح الأحاديث، الرجوع إلى الصحابة، إلى أئمة الإسلام فقط، سلفنا الصالح نرجع إليهم في فهم الإسلام، هذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، رواه الحاكم موقوفا وقال إسناده صحيح على شرطهما.
نعم صحيح، هو صحيح موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، صحيح كما في صحيح الترغيب 41، صحيح الترغيب 41 كلام ابن مسعود رضي الله عنه، عالم من علماء الصحابة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبقراءة القرآن وتفسير القرآن. قال ابن مسعود الاقتصاد في السنة، اقتصاد يعني العمل بالسنة ولو كانت قليلة، أعمل بالسنة ولو كانت قليلة أحسن من الاجتهاد في البدعة. لا شك، وكم من الناس الآن أقوام الشيطان وشغلهم بالبدع وتركوا السنن، شغلهم الشيطان يجتهدون، بل ترى عندهم علامات في الجبهة من كثرة البدع. ليس كل واحد عنده علامة يعني من أهل البدع، لا، لكن تجد من عند أهل البدع اجتهاد. بل الخوارج شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنهم يجتهدون، قال تحقرون صلاتكم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني يصومون أكثر عنكم ويصلون أكثر عنكم، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهكذا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليس العلامة على العبادة أو كثرة العبادة مع البدع، لا، علامة الصلاح والتقوى اتباع السنة، اتباع الكتاب والسنة هي علامة التقوى، ليس العمل والاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، لأن الاجتهاد في البدعة فيه حساب، فيه انحراف عن السنة، فيه ترك السنن، فيه وعيد شديد على الإحداث في الدين. والبدعة خطرها عظيم على الإنسان نفسه وعلى المجتمع إذا انتشرت فيه.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. رواه الطبراني في الكبير. نعم. ورواته ثقات.
نعم، من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، من خوفه عليها، حديث صحيح، هذا حديث صحيح في صحيح الترغيب 42 حديث أبي أيوب، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، فزع، خائف على أمته صلى الله عليه وسلم، مرعوب فزع، خائف على أمته، يريد يوصيهم، يريد يأمرهم لإنقاذهم من غضب الله، من النار، يريد ينقذهم، خاف على أمته صلى الله عليه وسلم، مرعوب فزع خائف، قال أطيعوني ما كنت بين أظهركم، أطيعوني ما دمت موجود بينكم الآن، اسألوا تعلموا خذوا عني، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلالا وحرموا حراما، أطيعوني اتبعوا سنتي، وعليكم بكتاب الله، كتاب السنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة فيه النجاة، فيه النجاة. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو عرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار. رواه البزار هكذا موقوفا على ابن مسعود، وراه مرفوعا من حديث جابر، وإسناد المرفوع جيد.
إسناد المرفوع جيد. إذن هنا معنا الآن نفس الكلام هذا من كلام ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود، قال إن هذا القرآن، وأيضا جاء في رواية أخرى مرفوعا، يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شافع مشفع. إذن معنا الآن قول ابن مسعود، ومعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن مسعود ضعيف، سنده ضعيف، موقوف على ابن مسعود سنده ضعيف، في ضعيف الترغيب رقم 32. أما المرفوع فهو صحيح. إذن هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، في صحيح الترغيب رقم 43 قال صحيح. شيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الترغيب والترهيب قال صحيح رقم 43. إذن الآن نأخذه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شافع مشفع. القرآن يشفع لصاحبه، الذي يقرأ القرآن يكثر من تلاوة القرآن، يعمل بالقرآن، يحب القرآن، يحب يتدبر القرآن، يشفع له يوم القيامة. شافع يعني يطلب الشفاعة، مشفع تقبل شفاعته. فالقرآن يشفع، الله عز وجل ينطق هذا القرآن يوم القيامة ويشفع لهذا الرجل الذي عمل بالقرآن وأحب القرآن وتدبر القرآن. وقيل لا، قيل عنه خذوه إلى النار، فيأتي القرآن يشفع له، يشفع له عند رب العالمين، فيقبل الله عز وجل شفاعة القرآن ويدخل هذا الرجل الجنة. القرآن شافع مشفع. جاءت حديث أخرى دلت على هذا، من اتبعه قاده إلى الجنة. هذا هو طريق الجنة، عندك القرآن، كل حد عنده المصحف في البيت، اقرأ، اعمل بالأوامر، اجتنب نواهي القرآن، تدبر القرآن، الجنة. ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار، دفع رمي قفاه، هذا القفاه من الخلف، الرأس من الخلف، من أسفل، هذا يسمى قفاه. إذن العمل بالقرآن، اتباع القرآن طريق إلى الجنة، الإعراض عن القرآن عمل، العمل ترك العمل بالقرآن، عدم التحاكم إلى القرآن. ناس يختلفون يتنازعون وعندهم كتاب الله عز وجل تحكم بينهما، لا لا يتحاكمون إلى القرآن، إلى كذا إلى فلان، عندك القرآن ليش لا تتحاكم إلى القرآن؟ لماذا تترك القرآن والتحاكم إليه؟ هذا أمر خطير، اتباع القرآن، اتبعت تحاكمت إلى القرآن يقودك إلى الجنة، تركت أعرضت عن القرآن زج في قفاه إلى النار. حديث صحيح. آخر حديث.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا إن الله قد فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي فلم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. الحديث رواه الطبراني في الكبير.
نعم، سمعتم الحديث، هو حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. اعلموا أن هذا إذا سمعتموه أو قرأتموه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إلا أن ألا إن الله قد فرض فرائض سن سننا وحد حدودا وحل حلالا، كل معنى صحيح، لكن الحديث ضعيف جدا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، ما قاله، شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا لم يجعله ضيقا، إلى أنه ألا أنه لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا المعنى جاء في حديث صحيح، ولا دين لمن لا عهد له، نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي. هذا الحديث ضعيف، معاني التي جاءت في معاني صحيحة، لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا. في ضعيف الترغيب والترهيب 33، في ضعيف ترغيب والترهيب 33، انتهت الأحاديث. لكن ورد سؤال أنا شرحت، يقول ما معنى طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم في الحديث الثاني، إن هذا القرآن، أنا ذكرت أن هذا القرآن سبب يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، يعني شبه القرآن بالحبل، هيا أنت عن حبل في الأرض ممتد إلى السماء، هذا معناته طرف الحبل هناك ممدود بين السماء والأرض، طرفه من عند الله عز وجل والطرف الثاني في الأرض. تفضل الله، انتهى الدرس، هذا معنى الحديث. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء.
وفتنة وبلاد المسلمين عامة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، ويثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.